بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الإخوة والأخوات، من أهم ما يسعد له الإنسان أن يشعر بأن الناس محبين له، راغبين في مجالسته، مستبشرين بلقائه. لا يستطيع الإنسان أن يكسب قلوب الناس في غالب الأحيان بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا بجمال، إنما يستطيع أن يكسب قلوب الناس بحسن التعامل معهم. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده مهارات متعددة في كيفية التعامل مع الناس، ويكفي أن الله جل وعلا قد مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أقف معكم في هذه الدقائق المعدودة على شيء من يعني أخلاقه صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الناس. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنت أمشي يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. البرد النجراني معروف، وهو ما يلبس على الكتفين، مثل ما يلبس الآن خطيب الجمعة يلبس المشلحة أو البشت أو نحو ذلك. نحن الآن نلبس هذا البرد، وتكون الحاشية بينها وبين الرقبة الغترة والثوب. هم كانوا في السابق إذا لبس البرد تكون الحاشية ملاصقة للرقبة، لأنهم كانوا يلبسون عمائم، فكانت هذه الحاشية غليظة، يعني من خيوط خشنة. المهم، يقول أنس بن مالك: فبينما نحن نمشي إذ أقبل أعرابي يجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلحق به. هذا الأعرابي أقبل مسرعا، أول ما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم جبذه بردائه جبذة شديدة، تحرك الرداء بعنف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد أثرت فيها حاشية البرد من شدة جبذته. طيب، السؤال يا جماعة: ماذا يريد هذا الرجل؟ يعني ما الذي جعله يستعجل هذه العجلة؟ لعل بيته يحترق وأقبل يريد معونة، أو أحاطت بهم غارة من المشركين، والمسكين يعني الآن نساؤه يغتصبن وأولاده يسرقون، ويريد الرجل معونة سريعة. طيب، نسمع جميعا ماذا يريد. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني يريد أن يسأل ماذا تريد، فإذا بهذا الرجل من شدة العجلة يصرخ بأعلى صوته وقال: يا محمد. لاحظ، لم يقل: يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا نبي الله، يا خليلي، لا لا لا، يا محمد. وكأنه يكلم يا جماعة أصغر أولاده عنده، أو كأنه يكلم خادم من الخدم عنده: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني يقول له: ترى هذا المال هو لله ليس لك، فأنت ليس لك فيه منه، المفروض تعطينا دائما. طيب، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل؟ هالرجل الذي ما أحسن في كلامه ولا أحسن في فعله. بالله عليكم يا جماعة، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما التفت إليه أن ضحك في وجهه. يا جماعة، من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ رجل يأتي ويجذبك. الآن لو أنك تمشي في السوق ثم وعليك غترتك وعقالك، وقد لبست من أحسن ثيابك، وذهبت لتشتري حاجة، فجاء رجل من ورائك يركض يركض يركض، ثم أمسك بغترتك وجرها حتى وقعت الغترة ووقعت الطاقية ووقع العقال على الأرض، وضحك الناس الذين حولك، ثم التفت إليه فإذا به يقول: يا أخي، أنا مسكين، أعطني 5 ريالات أو 10 ريالات. بالله، هل سوف تعطيه أم سوف تضربه؟ أقل ما فيها أنك سوف تسبه وتأخذ غترتك وتمضي، وتقول: هذا أسلوب، المفروض تأتي لي وتتمسكن بين يدي وتظهر الضعف والمسكنة، وتقول: أنا مسكين وضعيف وعندي أولاد وعلى حاجة وقد ابتليت بالدين، أرجوك أن تحسن إلي. هذا الذي جرت العادة أن يتكلم به من كان يعني صاحب حاجة. أما يا جماعة، إذا كان الرجل يأتي بمثل هذا الأسلوب ففي غالب الأحيان لا يحتمل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بطلا لا تستفزه مثل هذه التصرفات. ضحك ثم أمر له بعطاء. لماذا ضحك؟ حتى يبين للرجل أنني لست غضبانا عليك، يعني أنا لم أجد في نفسي الآن، ولست حاقدا عليك، بالعكس أنت مع أن تصرفك غير مناسب إلا أنك تبقى أخا لي، أحبك وتحبني. لذلك كان واسع البطان، لا يعاقب أو تثور أعصابه على التافهات. كان صلى الله عليه وسلم قويا يضبط أعصابه، كان دائما الابتسامة، حتى في أحلك الظروف كان يفكر في عواقب الأمور قبل أن يفعلها. بالله عليك، ماذا يفيد لو أنه صرخ بالرجل أو طرده؟ هل سيشفى الجرح الذي في عنقه؟ هل سوف يصلح أدب الرجل؟ كلا. إذن ليس مثل الصبر والتحمل يا أخواني. بعض الأمور نحزن لها ونغضب، والغضب ليس علاجا لها. قال: السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم، يكفي التجهم في السماء. قال الصبا: ولا، فقلت له: ابتسم، لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. يا إخواني، لو استطعنا أن نضبط أعصابنا وأن نبتعد عن الغضب عندما نتعامل مع الآخرين، لاستطعنا أن نحل 3/4 المشاكل. أعرف بعض الناس يعيش سعيدا في حياته مع كثرة المشاكل التي تحيط به، كثرة الديون، كثرة مشاكل الأولاد، إلا أنه لا يحملها في نفسه ولا يغضب. الإنسان الذي يغضب دائما وأحيانا تثور أعصابه على التافهات، تجد أنه لن يصل عمره أحيانا إلى 35 أو إلى 40 إلا وقد شاب رأسه واحدودب ظهره وأصيب بثلاث أو أربعة أنواع من الجلطات. لكن لما يكون الإنسان قادرا على ضبط أعصابه في غالب الأحيان يكون موفقا. أذكر أني ألقيت محاضرة مرة في إحدى المناطق، التقيت هناك بأحد الشباب، يبدو أن الله لم يخلق أحدا من الخلق أشد غضبا منه، رجل شديد الغضب، مع أن جسمه صغير لكن سبحان الله فيه من الغضب ما لو وزع على أمة لكفاهم. فمرة من المرات صاحبنا هذا كان ذاهبا من مدينته التي هو فيها إلى مدينة أخرى تبعد قرابة 150 كيلو. في أثناء الطريق كان هناك مجموعة من الشباب يعني في سيارة وراءه، كأنهم كانوا مستعجلين، فأخذوا يعني يضيئون الأنوار وراءه مرارا ويضربون على منبه السيارة لأجل أن يوسع لهم في الطريق ويتجاوزوه. لكن صاحبنا لم يكن مستعجلا، فكان يشير لهم بيده يعني أن خففوا المشي، ما الذي يجعلكم تستعجلون، السرعة غير جيدة. فكأنهم غضبوا عليه قليلا لما رأوا عدم مبالاته، فتجاوزوه بالسيارة وانحرفوا عليه تأديبا له، كاد أن ينقلب لكن ستر الله عليه ومشى. خلاص انسى الموضوع، أنت المخطئ أصلا. فغضب صاحبنا، لماذا ينحرفون علي بسيارتهم حتى كدت أن أنقلب؟ لماذا؟ لو أني انقلبت ما الذي سيحصل؟ ثم غضب غضبا شديدا وحضره ما يحضره من الغضب، وأخذ يضيء لهم الأنوار مرارا، يضرب على منبه السيارة، يسرع وراءهم. المهم لا زال بهم حتى أوقفوا سيارتهم. الأخ نظر إلى ما تحت الكرسي الذي بجانبه، فإذا هو قد وضع مفك العجل، فك العجل يعني الحديدة التي الكبيرة التي إذا أصابك بنشر في أحد العجلات فككت بها العجل وأرجعت وركبت البديل عنه. يعني هذا المفك لا يضرب به رأس فيل لقصمه. أخذ المفك هذا ونزل من السيارة وألقى غترته وطاقيته متجهز لأجل معركة. فإذا بالسيارة التي أمامه ينزل منها شابان، أحدهما مثل حجم صاحبنا يمكن 10 مرات، ويبدو أنهم يلعبون حديد وقد قويت أجسامهم. فلما أقبل الاثنان إليه وصاحبنا معه هذه القطعة من الحديد، أقبل إليهما، خاف وفكر بعقله، قال: طيب الآن يعني أنا لو أضرب كتف هذا الرجل كأني أضربه بقطن، ما كأني أضربه بحديد. فلما أقبل إليه وصار أحدهما أمام الآخر، نظر إليهما ونظر إلى الحديدة التي في يده، ثم رفع الحديدة وقال: آسف يا شباب، لكن هذه سقطت منكم. يسألهم يقول: هذه سقطت منكم وأنتم تمشون؟ قالوا: نعم. قال: طيب تفضلوا، لكن أنا خشيت أنكم تتعطلون أو تتعطل إحدى العجلات ولا يكون معكم مفك، فأنا فقط يعني مساعدة لكم أنا وجدتها على الطريق وقلت يمكن لكم يا شباب. فأخذوها ومضوا وهو يأشر لهم: مع السلامة مع السلامة. طيب يا أخي الكريم، ما الذي جعلك أصلا تغضب من البداية؟ لماذا ما كان عندك قدرة على ضبط أعصابك من بداية الأمر واستطعت أنك تتحكم في مشاعرك؟ كم الرجل الآن يطلق زوجته، وكم الرجل يقع في جريمة قتل. يعني في مرة من المرات دخلت إلى أحد السجون لأجل إلقاء محاضرة على مجموعة من السجناء، وكان قدري أنهم أدخلوني على جناح القتلة، عفنا الله وإياكم، الذين كلهم قد ارتكبوا جرائم قتل وكلهم قد حكم فيهم القاضي بالقصاص. وأول ما دخلت جعلت وأتحدث معهم، كان في قرابة 200 أو 300. فلما انتهيت من المحاضرة خرجت وسألتهم، قلت هل هناك رجل مسؤول على العنبر هذا؟ قالوا نعم فلان. فجاءني، فإذا هو أيضا قاتل لكنه هو المسؤول عليهم، يعني الذي يكون بينهم وبين إدارة السجن. فقلت له أريدك أن تخبرني ما هو أعظم سبب الذي يجعل هؤلاء يقتلون، يعني كل واحد بلا شك له سبب خاص به في يعني سبب قتله لمن قتله، لكن في الغالب هناك سبب يكاد أن يتحد فيه الجميع، ما هو؟ فقال الشيخ والله أكبر سبب وقعوا فيه هو الغضب، منهم من قتل زوجته بسبب الغضب، منهم من قتل صاحبه بسبب الغضب، منهم من تعمد أن يصدم بعض الناس بالسيارة بسبب الغضب. فقال لي شيخ أكثر من 90 أو 95% كلهم بسبب مثل هذا الغضب. وفعلا كم نرى الآن من الناس، ممن أحيانا هو مريض في المستشفى، ممن قد شج رأسه أحيانا أو جرح أو كذا بسبب خصومات أو عراك أو نحو ذلك، لأنه لم يستطع أن يضبط نفسه عند الغضب. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة. لاحظ يا إخواني، ما قال ليس الشديد بالمصارع، لا، المصارع قد أحيانا ينتصر وأحيانا ينتصر عليه، لكنه قال ليس الشديد بالسرعة. السرعة يعني هو الذي دائما يسرع، يعني يختصم مع الناس أو يعاركهم وهو الذي يفوز دائما، هو الذي يسرع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الشديد ما هو بهذا، ليس الشديد بالسرعة. عجيب، إذا ليس هذا هو الشديد مع أنه يسرع الناس وجسمه قوي وله عضلات، إذا من الشديد؟ قال لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا البطل يا جماعة هو الذي يستطيع أن يستفزه الناس وأن يحاول إثارة أعصابه، ومع ذلك لا يزال الرجل ممسكا متماسكا بنفسه. ذكروا أن الأحنف بن قيس كان سيدا لتميم، فكان هناك بعض الناس يعني حاقدين عليه، وكان الأحنف مشهورا بقدرته على ضبط أعصابه وعدم التهور. ففي يوم من الأيام أقبل هؤلاء الحاقدون إلى رجل من سفلة الناس ومن أغبيائهم ومن سفهائهم، قالوا له هذه 1000 درهم على أن تفعل لنا شيئا واحدا سنطلبه منك. قال 1000 درهم؟ قالوا نعم. قال ماذا تريدون؟ قال نريد أن تذهب إلى سيد بني تميم وتضربه على وجهه. قال بس تعطوني 1000 درهم؟ قالوا نعم. قال من سيد بني تميم؟ قالوا الأحنف بن قيس. اذهب أضربه على وجهه، أعطيه كفا على وجهه أبد، وهذه 1000 درهم بين يديك. أخذ الرجل له 1000 درهم، قالوا لا ما نعطيك إياها الآن، أول شيء نفذ ثم تعال. مضى هذا الرجل، فإذا الأحنف بن قيس جالس مع مجموعة من قومه يتحدث معهم، وقد جلس هادئا عليه السكينة والوقار كأنه جبل من وقاره ورزانته وعلو شأنه عند قومه. فأقبل هذا الرجل وتخطى الصفوف وأقبل إلى الأحنف بن قيس. الناس يظنونه يريد حاجة أو يريد أن يكلمه بسر في أذنه. أقبل هذا الرجل ثم رفع يده ثم ضرب بأقوى قوة على وجه الأحنف بن قيس. حول ولا قوة إلا بالله، الأحنف ما تعود أن يعامل بمثل هذا الأسلوب. نظر الأحنف إليه ونظر إلى يده، قال ما هذا؟ لماذا تضربني؟ فقال إن قوما أعطوني 1000 درهم على أن أضرب سيد بني تميم. شوف اعترف الآن. فقال له الأحنف لا، لست أنا سيد بني تميم. قال إذن من سيد بني تميم؟ قال هل ترى ذلك الرجل الجالس وحده؟ قال نعم. قال ذاك سيد بني تميم، وأشار له إلى رجل أعظم الناس غضبا، يعني حتى أنه لشدة غضبه وسوء خلقه الناس ما يجالسونه، دائما يجلس وحده. فمضى هذا الرجل السفيه وأقبل إلى ذاك الرجل، وذاك الرجل جالس كأنه يعني أسد يتمنى أن يجد فريسة. فأقبل هذا الرجل السفيه إلى ذاك الرجل جالس ورفع يده وضرب وجهه ضربة ما كادت يده أن تفارق خد ذلك الرجل، إلا التقط ذلك الرجل سيفه وقطع يد هذا الرجل، فرجع إلى أصحابه من غير يد. فالمقصود من هذا أن بعض الناس يستطيع أن يكون بطلا، كما كان الأحنف بن قيس مثلا بطلا، وكما كان قبله النبي صلى الله عليه وسلم بطلا، وكما قلت ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أسأل الله لي ولكم أيها الإخوة والأخوات التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.